صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين.
آمين.
يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وسألت محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد: حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا قتيبة بن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج قال حدثنا
معقل
قال حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة ابن الأصم عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الأحكام، قال: باب ما جاء من زرع في أرض قوم بغير إذنهم. يعني ما الحكم إذا زرع شخص في أرض لشخص آخر بغير إذنه؟ ما هو الحكم؟ ولمن يكون الزرع؟ الزرع يكون لأصحاب الأرض، والزارع ليس له شيء لأنه زرع في ملك غيره، وما أخذ الإذن، لكن له النفقة التي أنفقها على الزرع، يعني له كلفة العمل الذي قام به. وأما الزرع فهو لأهل الأرض، إلا إذا رضي أهل الأرض فلا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء. الزرع لأهل الأرض، لأهل العين، وأما الزارع فليس له من الزرع شيء، لأنه زرع في غير أرضه وفي أرض غيره، لكن له النفقة التي أنفقها يعطى الكلفة إذا لم يرضى أصحاب الأرض، سعروا أو يقيموا الكلفة التي أداها ثم يعطى وليس له من الزرع شيء. قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، قال: وهو قول أحمد وإسحاق. على أن الزرع ليس له شيء منه، لأنه اغتصب الأرض وزرع فيها. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه قتيبة وابن سعيد ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، صدوق اختلط أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عطاء من أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث الشريك ابن عبد الله، لأن شريك ابن عبد الله اختلط وتغير عندما ولي القضاء. قال وسألت محمد بن إسماعيل عن البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن. وهذا الإمام الترمذي اشتهر عنه الحديث الحسن، وإن كان يعرف قبله البخاري وعلي بن المديني عرفوا الحديث الحسن وعرفوه، ولكنه ما اشتهر إلا من طريق الترمذي. وهذا ينقل عن شيخه محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال حديث حسن، وقال لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شريك. قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري وهو مقبول أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي. قال حدثنا عقبة بن الأصم ضعيف أخرج له الترمذي عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن رافع بن خديج رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحل والتسوية
بين
في النحل بالضم. باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد. قال رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه نحل ابنا له غلاما فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يرشده فقال أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق.
أيوه. في حد عندكم قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الرحمن الإسناد قال حدثنا نصر بن علي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي المعنى الواحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، في بعضهم ساقط عندهم حميد. حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان ابن بشير. ومحمد عندكم ايش؟ لا ومحمد بن النعمان ابن بشير.
يحدثان عن النعمان ابن بشير.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، يعني بيان النحل وهي العطية، ما ينحل به الوالد للولد يعني العطية بدون مقابل. والعطية أو الهبة سمها كما تشاء، وهي ما يعطاه الولد، وعندما نقول الولد يعني الذكر والأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى، فالولد هو الذكر والأنثى، ليس الولد هو الذكر، وإنما نقصد الولد بالذكر والأنثى. وينبغي على الوالد أن ينفق على الجميع، والنفقة لا تدخل في التسوية، لأن كل واحد من الأولاد يحتاج غير الآخر، فالنفقة تكون على الاحتياج، فالبنت تحتاج أكثر من الولد، والولد يحتاج الشيء القليل، وقد يحتاج الولد أكثر من البنت فيعطاه. فالاحتياج العطية على الاحتياج ليس فيها تسوية، وإنما يعطي كل واحد منهما حاجته، بخلاف العطية أو الهبة التي بدون مقابل، اختلف أهل العلم في ذلك، من هم من ذهب إلى التسوية، ومن هم من ذهب إلى أنه يعطى كآية الميراث، وعللوا أن المال لو بقي حتى مات لقسم بينهم على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا فيه نص وارد، وهو كما ورده الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حديث النعمان بن بشير أن أباه بشير نحل ابنا له، فأتى النبي نحله يعني أعطاه بستان يعني مزرعة، أعطاه حديقة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده فقال كأن معه هذا الولد وأعطاه ذلك بحث من زوجته وتحريض منها، فنحله ثم أتى رسول ثم قالت له قد ترجع فيها أو قد يأخذها ولدك، أشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردد. وفي بعض الروايات قال لا أشهد على جور. دليل على العطاء إذا أعطى هبة من غير احتياج لا بد من التسوية. وهذا الذي ورد في هذا الحديث، لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك يشمل الذكر والأنثى، قد نحلته، قال قد نحلته مثل ما نحلت هذا، يعني الكل الذكر والأنثى أعطيته كما أعطيت هذا، هذا دليل على التسوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثى، وإن كان ذهب إليه بعض أهل العلم، ولكن الحديث يرد هذا. قال أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال لا. قال فردده، يعني خذ العطية، وهي لا تجوز. إما أن ينحل الجميع ويعطي الجميع، أو ليمسك. وأما النفقة والاحتياج فهذا ليس فيها تسوية، قد يحتاج الولد أكثر مما يحتاج البنت، وقد تحتاج البنت أكثر مما يحتاج الولد الذكر، وقد يأتي في وقت هذا احتياجه أكثر، ويأتي في وقت هذا احتياجه أكثر، بخلاف العطية والهبة، وهي التي تعطى بدون مقابل. قال رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد يعني الذكر والأنثى، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة، وهذا هو الحق الذي عليه الدليل. يا ابني مالك انت؟ اتق الله، روح. يا ابني ما يجوز البيع في المسجد، ما يجوز البيع في المسجد، الله يصلحك. قال قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة. قال: وقال بعضهم يسوي بين ولده في النحل والعطية الذكر والأنثى سواء، وهذا هو الصحيح على أنه يكون سواء. إذا أعطى هذا قطعة أرض مساحتها كذا يعطي البنت نفس القطعة، أو أعطاه مبلغ معين يعطيها نفس المبلغ. ولا بد أن نفرق في الاحتياج والعطية. الحاجة يحتاج ثوب، يحتاج لوازم مدرسة، يحتاج لوازم خاصة، تحتاج كذا إلى آخره، هذا ليست فيها تسوية، وإنما يعطى الولد الذكر والأنثى على قدر الاحتياج بخلاف الهبة والعطية، لا بد من التسوية. قال: وهو قول سفيان الثوري. وقال بعضهم التسوية بين الولد، يعني بين الولد يعني الذكر والأنثى، أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق لكنه ليس عليه دليل، وإنما هو تعليل ليس دليلا معهم، وإنما معهم تعليل. وتعليلهم يقولون أن المال إذا بقي حتى مات صاحبه فإنه يقسم بين الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه إذا أعطاهم في الدنيا أذهب عنهم ميراثه بعد وفاته، وهذا تعليل. والصحيح ما عليه الدليل حديث النعمان بن بشير: أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا؟ قال فردده. والولد يشمل الذكر والأنثى، وهذا هو الصحيح والأقرب. نعم.
على رضي بهذه
القسمة فلا نرضى بها. ما في إشكال نرضى بها ونحن صاغرون، لكن بعد الموت. لكن بعد الموت الله يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا
ما ترك.
يعني ليس ملكا له، وإنما بعد الترك، وهو بعد الموت. وأما في الحياة فله أن يتصرف في ماله، لكن لا إذا وهب لا بد من التسوية. نعم.
هذا الآن بين إذا كان بين غير رجل الإنسان كتب له أو
كان ذهب
أخرى حقرة ولا بد أن تكون مثل بنات
لا لا
الأمر يتعلق
لا 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 الأمر على العطية تكون بين الأولاد، فإن أعطى آخر لا يستلزم أنه يسوي، إنما التسوية بين الولد بس. لا، إذا أعطى آخر خارج عن أولاده لا بأس يعطيه، أو أوصى له وهو ليس بوارث يوصي، هذا من حقه، والوصية تكون في أقل من الثلث، ثلث فأقل.
شيخ، الإنسان شارف على الهلاك.
نعم.
على الموت. الإنسان شارف على الموت.
إذا شرف على الموت المال ليس 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 له.
وقال يقسمه يا شيخ، الآن الشائع أنه يقسمه المال.
لا، إذا 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 كان مرض موت يبقى المال كما هو، وإنما العطية تكون حال الصحة، كما مر معنا في حديث مسلم أو البخاري ومسلم أيضا حديث أبي هريرة: أي الصدقة خير؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل. هذا الحد واضح. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث شيخي نصر بن علي بن نصر الجهوان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة قال ومحمد بن النعمان بن بشير محمد بن النعمان بن بشير ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. نعم.
قال باب ما جاء في الشفعة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن سعيد عن قتادة عن حسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. قال في الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس. قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح. وروى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس. وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت محمدا يقول كلا الحديثين عندي صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الشفعة. الشفعة هي انتزاع الشريك حصة شريكه التي انتقلت إلى غيره. انتزاع الشريك حصة شريكه التي انتقلت إلى غيره يعني بالبيع أو بالعطاء. لأنه قد يتضرر وجاءت الشريعة بهذا التيسير وحفظت للناس الحقوق دفعا للضرر وليس للمشتري أو الذي أخذ هذه الأرض أن يرضى في الشفعة وإنما الشفعة أحق بها الجار إلا أن يرضى وأن يتم ذلك البيع لا بأس لكن له حق. والشفعة تكون في الأمور المشتركة مشتركة بين اثنين لهم حصة وهم شركاء فيها فقام ذلك الآخر وباع تلك الحصة فلشريكه الشفعة وإرجاع الأرض. لكن إذا باع وأخرجت الطرق ووضعت الحدود وما أتى صاحبه ليشفع فليست هناك شفعة. إلا أن يكون غائبا وسيأتي. أما إذا كان موجود وصرفت الحدود وأخرجت الطرق وبانت الأمور فليس له شفعاء. وأما قبل هذا فله الحق أن يشفع وأن يأخذ. أورد رحمه الله تعالى حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. جار الدار يعني المشترك معه فهو أحق به وله العرض عليه أولا فإن أراد وإلا فليتصرف في ملكه. لكن لو تصرف بغير علمه فله أن يشفع وله أن يعيد ما أدى ذلك الداخل الجديد لأنه قد يتضرر منه والشريعة رفعت الضرر. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس قال وحديث سمرة حديث حسن صحيح. وقد روى عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن. يعني رواه قتادة عن أنس وروي عن الحسن ورواه عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة لأنه ما يعرفون حديث قتادة عن أنس. قال ولا نعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس وعيسى بن يونس ثقة. قال وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صدوق يخطئ أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن عمرو بن الشريد وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي بن ماجه. عن أبيه أبوه صحابي رضي الله عنه. يقول الترمذي سمعت محمدا يعني محمد بن إسماعيل البخاري يقول كلا الحديثين عندي صحيح يعني قتادة عن أنس وقتادة عن الحسن عن سمرة. نعم
شيخنا الإمام البخاري رحمه الله هل له تصحيح ينقل عنه؟
أيوه نقل عنه الترمذي
غير
الترمذي؟ لا لأن الترمذي أسأل وهو تلميذه.
هل أفرد كتاب
ها؟ ما أعرف كتاب لكنه لو أفرده رسالة دكتوراه مهي ماجستير كان أحسن. أين شاركون في الجدار وفي الأرض وكلها؟ لا لا الخل الآن زقاق ما قلنا به قلنا جدار مشترك. المهم على كل مشترك بينهما مشترك بينه وإن أنت راضية ولا المحكمة إذا كان اختراك خصومة. ما يفهمون إيش المعنى الشفعة. يحسب كل أرض بينك وبينه خلاص شفعة هي الأرض المشتركة. أقصد الأرض المشتركة كأرض تسقى ماء واحد هذه هي شراكة الآن.
جدارها واحد طريقها واحد
مسقاها واحد هذه تسمى أرض مشتركة. هذه فيها الشفعة. أما إذا كان بيني وبينك مثلا شارع أو زقاق أو شيء معين أنت هذه أصلا ما بيني وبينك أنا اشتراك. لا لا بد من الاشتراك. كأراضي الزراعة لابد أن يكون المسقى واحد مثلا ويكون هو متقدم وشراها قد يضرك فأنت هنا لك الشفعة. أو بينك وبينه جدار أو طريقكم واحد أرضك وأرضه وطريقكم واحد.
هل له مدة شيخ بالشفعة شيخ؟
نعم
له مدة بالشفعة
إذا علم. على كل لابد أن يعلم وإذا كان غايب انتظر. لكن الفقهاء يقول إذا كان غايب انتظر لكن الآن الحمد لله في اتصالات قد تتصلوا عليه وتكلموا
والمبلغ
حتى قالوا الصبي الصغير ينتظر حتى يبلغ.
الله
حق من حقوق الجار. الشريعة قامت على هذا وحفظت الحقوق ورفعت الضرر. نعم
شيخ المبلغ اللي وصل له يشتري به
على طول بنفس المبلغ يعطيك حقك وفارق حقه من حقوق أعطاه الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير.
الجار حقه ما هو سهل. الجار وحقه ما هو سهل.
حتى ظننت الناس.
ولهذا ولهذا كان السلف قبل أن يشتري أسأل عن الجار. إذا كان من أهل الصلاح والتقوى من أهل السنة وأهل الحديث اشترى، وإن كان من العامة ترك البيت وأخذ غيره. نعم. لا لا لا، أنت شريت من 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 أبوه. كيف ترجعها لولده مئة؟ أنت الشفعة، الشفعة تقف، الشفعة ملكه حتى يكبر الصغير، حتى يكبر والغائب حتى يعود. لا لا خلاص انتهى هذا. إذا كان الأب باع منك يأتي الولد يقول لك لا لا انتهى الموضوع. ليست ليس اسمع 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 اسمع، الولد ما يملك شيء أصلا. الولد ما يملك، ما يملك الأرض حتى يملك حق الشفعة. الشفعة في الجيران، الشفعة في الجيران ما في الأولاد. أنا هذا أبوه باع يأتي يريد، لا لا أقصد يقصد الشفعة تكون في الجوار، والجوار بطريق، بجدار سكن، بأرض يعني يكون لا يعني مسقل الماء واحد ويكون أعلى وأنت أسفل، ويكون فيه ضرر عليك إذا ممكن يقفل الماء عليك. والشريعة رفعت الضرب. الشفعة ليست يعني الشفعة لها لها شروط ولها حدود. نعم نعم. يعرض على الجميع وإن تصالح ولا الحاكم. أي نعم، هذه تسمى خصومة الآن. أي نعم، الخصومة ليست فيها فتوى.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفعة للغائب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، ولا نعلم أحدا روى في هذا الحديث روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر. وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث. وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى وكيع عن شعبة عن عبد الملك بن أبي سليمان هذا الحديث. وروي عن ابن المبارك عن سفيان عن الثوري قال عبد عن سفيان الثوري نعم عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته إن كان غائبا
وإن كان
وإن
أيه.
أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك.
الله أكبر، هذا نص
حق من حقوقه. لكن اليوم بالجوال تتصل عليه وتسأل. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشفعة للغائب، يعني بيان أن الشفعة تكون للغائب ولا تنتقل الشفعة لغيابه، بل هو أحق بها إذا كان بينهما قدر مشترك. أما إذا كان كل أحد مستول على حقه وبعيد ليس بينهما قدر مشترك فليس له بشفعة، وهذا أحق بعقاره وهذا أحق بعقاره. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعته. هذا إذا أراد، لكن قد لا يريد، فلا بأس أن يتصرف الرجل في ملكه. قال: ينتظر به وإن كان غائبا، ينتظر به إن كان لم يبلغ صغير لم يبلغ ينتظر، وإن كان غائبا ينتظر. قال إذا كان طريقهما واحدا، يعني أن بينهما شيء مشترك، بينهما شيء مشترك، طريق مسقى بينهما، فاصل قريب من بعض، المدخل مخرج، على كل يكون بينهما قدر مشترك. إذا أخذ ذلك الرجل هذا العقار قد يتضرر، فهو أحق بشفعته. قال الترمذي رحمه الله تعالى أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعته وإن كان غائبا، فإذا قدم فله الشفعة وإن تطاول ذلك، يعني وإن كانت مدة طويلة هو أحق، وإن كان الصغير ينتظر مدة طويلة حتى يبلغ فهو أحق بالشفعة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ قتيبة ابن سعيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي الطحان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الملك بن أبي سليمان صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أنا عطاء عطاء بن أبي رباح المكي عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وروى قال وروي عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الملك بن أبي سليمان ميزان، يعني في العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلا عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط، ولا يرون للجار شفعة إذا لم يكن خليطا. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار، واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، وقال الجار أحق بسقيه، وهو قول
بسقبه.
قال الجار أحق بسقبه، وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، يعني إذا كان المال مشترك واقتسم وحدت الحدود وصرفت الطرق وباع صاحبه وهو يعلم فلا شفعة، لأن ما حدت وصرفت وانتهت السهام إلا وهو يعلم. فإذا انتهت الأمور باع فليس له شفعة. أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن عبد الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني هنا أن يعني صرفت الطرق يعني ليس هناك بينهما شيء مشترك، لأن الشفعة لا تكون إلا في شيء مشترك، بينهما قدر مشترك، وأما إذا لم يكن بينهما شيء فلا شفعة. هذا معنى الحديث. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، قال: وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، وهو قول أهل المدينة، منهم يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: لا يرون الشفعة إلا للخليط. ولكن الحديث الذي قال جار الدار أحق بالدار وقال الجار أحق بسقبه هذا يرد على أنه أيضا يكون للجار جار الدار لأن بينهم قدر مشترك، قدر مشترك فيما بينهما، وقدر مشترك في الطريق الذي يسيران فيه، وقدر مشترك في الدخول والخروج، وهذا هو الصحيح. قال: وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: الشفعة للجار، لأن بينهم شيء مشترك. واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جار الدار أحق بالدار، وقال: الجار أحق بسقبه، يعني بشفعة جاره وبدار جاره هو أحق به. قال: وهو قول الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ، عندكم سقط وانتبه معنا. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد بن حميد، وهو ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. قال: حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق عندكم ساقط، صلوا، عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الشريك شفيع. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا الفضل بن موسى عن أبي حمزة السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مثلها. قال: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري، وقد روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهذا أصح. قال: حدثنا هناد قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وليس فيه عن ابن عباس. وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس، وهذا أصح من حديث أبي حمزة. وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. حدثنا هناد قال: حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث أبي بكر بن عياش. وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين، ولم يروا الشفعة في كل شيء. وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء، والأول أصح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الشريك شفيع. عندكم باب فقط صح؟ أضيف: باب ما جاء أن الشريك شفيع، اللي عنده ساقط يضيف. يعني بيان أن الشريك شفيع مطلق، والشفعة كما قلنا تكون فيما هو مشترك، وخاصة في الأراضي والدور، هذا هو قول الجمهور. وقيل أن الشفعة تكون عامة في كل شيء، في الدور وفي غيرها، كالإبل والغنم وما يتعلق بها، وكما نقول الآن في السيارات وما يحتاجه الإنسان أيضا تكون في شفعة. إذا كانت السيارة لاثنين وأراد أحدهما أن يبيعها فباعها له الشفعة ومن حقه، لأن الشفعة تكون في كل شيء مشترك. وهذان القولان قولان لأهل العلم، استدلوا بعموم الأحاديث وعموم الشفعة، ومنهم من خصص ذلك في الأراضي وفي الدور فقط. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري. أبو حمزة السكري ثقة، وهو محمد بن ميمون قال وقد روى غير واحد من هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا صح. وقد يكون عبد العزيز بن رفيع رواه مرسلا ورواه مسندا، وهذا أحيانا بعض المحدثين ينشط فيتم الإسناد، وأحيانا يكون في باب المدارسة، ومعروف معروف هذا الحديث من هو صحابيه فيأتي إلى من روى عن الصحابي فقط، ومن روى عنه يذكر شيخه فقط، وهذا لا يكون مرسلا. إذا رواه مرة مرسلا ورواه مرة مرفوعا مسندا فمعه علم إذا كان من الثقات الأثبات. وحمزة ثقة، أبو حمزة السكري. قال أبو عيسى وقال أكثر أهل العلم إنما تكون الشبهة في الدور والأرضين، والأراضين تكون الشبهة في الدور وفي الأراضين. قال ولم يروا الشفعة في كل شيء، هذا قول. قال وقال بعض أهل العلم الشفعة في كل شيء، والقول الأول يقول الترمذي والقول الأول أصح، لكن القول الثاني أيضا قوي، لأنك لو كنت مشترك بينك شراكة في إبل أو في غنم، والشراكة تكون في المراح في المرعى والمراح وفي السقي وفي الفحل، هذه الشراكة، فلك الشفعة في ذلك لأنه يسبب لك ضررا، فلك الشفعة في ذلك، وهذا دليل على أن الشفعة تكون في كل شيء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يوسف بن عيسى، وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي حمزة السكري محمد بن ميمون ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن رفيع ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عندكم برضو صلحوا، عن ابن مليكة له ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، والذي بعده من طريق الشيخ هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرج البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل نحوه بمعنى وليس فيه عن ابن عباس وهكذا. قال وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا ليس فيه عن ابن عباس. قال وهذا صح من حديث أبي حمزة، وأبو حمزة ثقة، يمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة. والذي بعده من طريق شقيه هناد، هناد بن السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنن. قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل. والله أعلم. نعم. أي قولين؟ يعني حسب الأدلة التي وردت على أنه يكون في كل شيء. أي نعم، كل شيء مشترك. الشيء الذي يكون فيه شعور مشترك. لأنك أحق به. لو كان معك الآن أنت مشترك أنت و. أخ لك في مركوب في سيارة مثلا أخذها وباعها وأنت شريك له، أنت أحق بالشفعة في هذا، شيء واضح، لأن الشريعة أتت برفع الضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم.
نعم.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم عرف كاءها ووعاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال له يا رسول الله فضالة الغنم. فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فقال يا رسول الله فضالة الإبل. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. حديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. وحديث يزيد مولى المنبعث كان في خطأ في تقديم عنده تأخير.
أنت إيه؟ عندك تقديم
وتأخير.
اقرأ بالسخر اقرأ.
طيب وحديث يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة فلم يجد من يعرفها أن ينتفع بها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها وهو قول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وهو قول أهل الكوفة. لم يروا لصاحب اللقطة أن ينتفع بها إذا كان غنيا. وقال الشافعي ينتفع بها وإن كان غنيا لأن أبي بن كعب أصاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها ثم ينتفع بها. وكان أبي كثير المال مما يسير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها فلم يجد من يعرفها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلها. فلو كانت اللقطة لم تحل إلا لمن تحل له صدقة لم تحل لعلي بن أبي طالب لأن علي بن أبي طالب أصاب دينارا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرفه فلم يجد من يعرفه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأكله وكان لا يحل له الصدقة. وقد رخص بعض أهل العلم إذا كانت اللقطة يسيرة أن ينتفع بها ولا يعرفها. وقال بعضهم إذا كان دون دينار يعرفها قدر جمعة وهو قول إسحاق بن إبراهيم. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال أخبرنا الضحاك بن عثمان قال حدثني سالم أبو النضر عن بسط ابن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم كلها فإن جاء صاحبها فأدها. قالوا في الباب عن ابن أبي عن أبي بن كعب وعبد الله بن عمر والجارود بن المعلى وعيط. ها
اقرأ 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 اقرأ.
وعياض بن حمار وجرير بن عبد الله قال أبو عيسى حديث زيد بن خالد حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث وقد روي عنه من غير وجه. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلاق قال حدثنا عبد الله بن نمير ويزيد بن هارون عن سفيان عن سلمة بن كهير عن سويد بن عالفة ابن غفلة قال خرجت مع زيد بن
صوحان
وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا قال ابن نمير في حديثه فالتقطت صوتا فأخذته قال دعه فقلت لا أدعه تأكله السباع لا أخذنه فلا أستمتعن به. فقدمت على أبي بن كعب فسألته عن ذلك وحدثته الحديث فقال أحسنت وجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار قال فأتيته بها فقال لي عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر فعرفتها ثم أتيته بها فقال عرفها حولا آخر وقال احصي عدتها ووعاءها ووكاءها فإن جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكاءها فادفعها إليه وإلا فاستمتع بها. قال هذا حديث حسن صحيح.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، يعني بيان الحكم في الضالة من الإبل والغنم واللقطة. اللقطة اسم للشيء الملتقط الذي فقده صاحبه. أي شيء فقده والتقطه غيره يسمى لقطة. فإذا التقط شيء يعرفه سنة، ثم بعد ذلك يعرف الوعاء الذي فيه والوكاء وهو الرباط، فيعرف الوعاء والعدد الذي فيها والصفة ويعرف الوكاء ويستخدمها. فإن جاء صاحبها دفعها إليه، إذا أتى صاحبها ثم عرفها قال: وعاؤها كذا وعددها كذا ووصفه كذا ووكاؤها كذا. إذا عرف هذه الأمور فينبغي عليه أن يدفعها إليه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بن كعب عندما كان يسير مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، قال: فوجدت صوتا، قال ابن نمير في حديثه: فالتقطت صوتا فأخذته، قال: دعه. هذا سويد بن غفلة يقول: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، قال: فوجدت صوتا فالتقطته، قال زيد وسلمان قال: دعه. فقلت: لا أدعه تأكله السباع، لعل ذلك الصوت من جلد أو شيء تأكله السباع، لأنه لو كان من خشب هذا لا تأكله، ولكن فيه شيء مما تأكله السباع. فقال: والله لا أدعه للسباع تأكله، لآخذنه فلا استمتعن به. قال: فقدمت على أبي بن كعب فسألت عن ذلك وحدثته الحديث، يعني الذي صار بينه وبين صاحبيه زيد وسلمان، فقال: أحسنت، يعني على أخذه. ثم استدل رحمه الله تعالى: ولوجدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرة فيها 100 دينار، قال: فأتيته بها فقال لي: عرفها حولا، فعرفتها حولا فما أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال: عرفها حولا آخر، فعرفتها حولا، ثم أتيته فقال: عرفها حولا آخر، ثم قال: أحص عدتها ووعاءها ووكاءها، فإذا جاء طالبها فأخبرك بعدتها ووعائها ووكائها فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها. لعل هذه الثلاث السنوات في نهي عدم الاستمتاع بها من باب الورع، لأنه ليس محتاج، لأن أبي كان معه مال، ولعل ذلك نهي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عرفها سنة، عرفها سنة، عرفها سنة، 3 سنوات، يعني من باب الورع. وإلا فالأصل أن تعرف سنة ثم يستفيد منها. والحديث الذي بعده حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها ووعاءها وعفاصها، ثم استنفق بها. ثم استنفق بها، يعني خذها وتمتع بها، بشرط أن تعرف العدد، تعرف الأوصاف، تعرف الوعاء الذي هي فيه، تعرف الرباط الذي هي مربوطة به، يعني صرة. لابد أن تعرف الخصائص، كل ما فيها، وعرفها سنة ثم استفد منها. فإن جاء ربها يعني صاحبها قال: فأديها إليه. لو جاء بعد 2-3-5-10 ودل عليك ثم عرفها لك أدها. فقال يا رسول الله فضلت الغنم, ضلت الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. ضلت الغنم عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أو لأخيك أو للذئب دليل على أن الضالة تكون في البراري, خرجت مع بقية الغنم ثم رجعت الغنم وضلت, فالذئب يأكلها. وأما إذا كانت في المدن والقرى داخل المدينة وداخل القرية هذه لا تسمى ضالة, لأن صاحبها سيجدها وسيبحث عنها سيجدها, بخلاف الضالة التي في البراري وفي الصحاري وفي المراعي قد يأكلها الذئب, لأنه إذا أتى الظلام ولم يأتي صاحبها أكلت. فقال يا رسول الله لكن يأخذها وماذا يفعل بها؟ تبقى عنده, فإذا جاء صاحبها دفعها إليه, وإذا احتاجها قيمها عرف قيمتها ثم يستفيد منها, يذبح ويأكلها إلى آخره. فإذا جاء صاحبها وعرفها وعرف أوصافها يدفع له قيمتها. قال فقال يا رسول الله فضلت الإبل. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه, فقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى تلقى ربها. الإبل تترك لأنها تصبر على العطش وتصبر على الماء السير وتدافع عن نفسها, تدفع السباع عن نفسها. قال حتى يجدها صاحبها. فضلت الإبل لا تؤخذ, تبقى ترعى لأنها تدافع عن نفسها حتى يجدها صاحبها, بخلاف ضالة الغنم إما أن تكون لك أو لأخيك الذي يأخذها, وإذا لم تؤخذ فهي للذئب يأكلها. لكن إذا أخذت اللقطة أو الضالة, الضالة تكون للأنعام, الإبل والغنم والبقر والحمير وما إلى ذلك, هذا تسمى ضال. وأما ما يلتقط عينا كدراهم أو عينا مما يضيع على صاحبه من الأعيان أيا كانت تلك الأعيان, وقيل إذا كانت قليلة أو شيء يستهان به يعرفها لكن لا تكون سنة, ثم يستخدمها ويعرف أوصافها. كان يكون رجل وهو يسير في سيارته سقط منه شيء معين, كرتون فيه كذا, ثم أخذ ثم أتى وأنت قد استفدت منه تدفع إليه قيمته, أو أنه معك تدفعه إليه. واللقطة والضالة ليست كالصدقة, وإنما لأن الصدقة لا تحل على الأغنياء ولا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, بخلاف اللقطة والضالة لأنها ليست كالصدقة. فهو يأخذها ويعرفها, وإن لم يجد صاحبها يستفيد منها, فإذا أتى صاحبها دفعها إليه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب هذه الأحاديث, الحديث الأول حديث الحسن بن علي الخلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن كهيل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سويد بن غفلة ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي بن كعب رضي الله عنه, والذي بعده من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ربيع بن أبي عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يزيد مولى المنبعث صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه, والله أعلم. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو بكر الحنفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الضحاك بن عثمان صدوق يهم أخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال حدثني سالم أبو النبر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه والله أعلم. نعم نقف على الوقف. يا رب السرور. نعم.